رو همین میذارم دیگه. ولی از اینا کمی بچه هاشون مریض احوال بودن نه اینا. من چطور روشن میشه میکروفون؟
از اینجا روشن میشه؟
اونجا بلده چون بلده.
رنگشو چی بکنم؟
یه بار دیگه بزن سریا، یه بار دیگه بزن شد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 36. لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين، أحدهما لصلاة الجنازة فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا، لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه أي صلاة الجنازة لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل. نعم، لما كان الحكم استحبابيا يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا، لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية. ما هو مستند المشهور في أنه يمكن لغير المتطهر أن يتيمم لأجل صلاة الميت وإن كان متمكنا من الوضوء أو الغسل من دون أن يخاف من فوت الصلاة على الميت؟ لعل مستندهم مرسلة حريث عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطامث تصلي على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، والجنوب يتيمم ويصلي على الجنازة. فيقال بأن هذه المرسلة تدل على أن الجنوب يمكن أن يتيمم ويصلي على الجنازة، سواء خاف أنه إذا ذهب واغتسل تفوت منه صلاة الميت أو لم يخف من ذلك. الرواية مطلقة. لكن الإشكال في سند هذه الرواية عن حريز عمن أخبره، ويمكن لمن يعتمد على حساب الاحتمالات أن يقول نحن تفحصنا في مشايخ حريز فوجدنا أن الأغلبية القريبة من الكل وثاقة مشايخ حريز، فاحتمال أن يكون هذا الذي أخبره ضعيفا احتمال موهوم، ولا يعتنى به، وهذا ما قد يظهر من كتاب القبسات في علم الرجال. لكن نحن أشكلنا على الاعتماد على حساب الاحتمالات ما لم يفد العلم العرفي، فما دمنا نحتمل أن هذا الذي أخبر حريز لم يكن من الثقات، فيشكل الاعتماد على هذه الرواية. إذن تبقى صحيحة الحلبي، أو على تعبير السيد الخوي مصححة الحلبي، لأن في سندها حماد بن عثمان، وقد قيل إنه كان من الناوسية، ولكن السيد الخوئي أشكل على ذلك فقال لا، وكان ناوسيا أي من الطائفة، أي من عشيرة الناوسية، أو أنه ورد في بعض التعابير وكان من القادسية. على أي حال، السيد الخوئي اختار أن حماد بن عثمان كان إماميا عدلا، ولأجل ذلك قال مصححة الحلبي، يعني حاولنا فصححنا هذا السند، ولولا هذه المحاولة كان السند معتبرا، لأن حماد بن عثمان من أصحاب الإجماع، لا إشكال في وثاقته. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة، قال عليه السلام يتيمم ويصلي. مورد هذه الصحيحة سورة خوف، فوت صلاة الميت. فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة، كما أن موردها غير المتوضئ لا الجنب، فالتعدي من موردها وهو من لم يكن متوضئ، ويخاف إذا ذهب يتوضأ أن تفوته صلاة الميت، التعدي من موردها إلى مطلق المحدث كالجنب، وإلى من لا يخاف إذا ذهب للتطهير بالماء أن تفوته صلاة الميت، لا وجه له. هذا الإلغاء للخصوصية من موردها ليس له وجه. نعم كما ذكر صاحب العروة، صلاة الميت صحيحة ولو في حالة الجنابة أو في حالة الحيض كما ورد في الروايات، فيمكن أن يتيمم هذا الشخص رجاء، يقول لعل هذا التيمم يفيدني لأجل عمل بالاستحباب، وإلا فصلاته صحيحة على أي حال. المورد الثاني يقول للنوم، فإنه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا، وخص بعضهم بخصوص الوضوء، ولكن القدر المتيقن من هذه أيضا صورة خاصة، وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره. نعم هنا أيضا لا بأس به، لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبية. المستند في ذلك نسيت في المورد الأول أن أذكر موثقة سماع، المورد الأول وهو من أراد أن يصلي على الميت، ذكرت صحيحة الحلبي ومرسلة حديث، وبقيت موثقة السماعة عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء، كيف يصنع؟ قال يضرب بيده حائط اللبن، حائط اللبن يعني الجدار الممتلئ من التراب، فليتيمم. فقد يقال بأن هذه الرواية مطلقة، مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال يضرب بيده حائط اللبن فليتيمم. ولكن كما ذكر الأعلام منهم السيد الخوئي، الظاهر من قوله كيف يصنع أنه متحير، يخاف إذا ذهب يتوضأ تفوته صلاة الميت، كيف يصنع؟ فينصرف عن فرض ما لو لم يكن متحيرا، الوقت باقي ومتسع، يمكنه أن يتوضأ في مكان قريب ويدرك صلاة الميت، ينصرف عن هذه الصورة. كيف يصنع ظاهر في أنه متحير، ماذا يصنع؟ كأنه لا يثق بأنه إذا ذهب يتوضأ يدرك صلاة الميت، مضافا إلى أن مورد هذه الموثقة خصوص من لم يكن متوضئا فلا تشمل الجنوب. وكيف كان، ننتقل إلى المورد الثاني وهو النوم. المستند لمشروعية التيمم في من ذهب إلى فراشه لينام مرسلة رواها الصدوق في الفقيه، وهذه الرواية مرسلة جزمية، يعني الصدوق قال في الفقيه قال الصادق عليه السلام، وهناك رأي في حجية المراسيل الجزمية للصدوق كما قال السيد الخوئي في الدورة الأصولية التي قررها المرحوم السيد علي شاهرودي في كتاب الدراسات في بحث لا ضرر، كان يرى حجية المراسيل الجزمية للصدوق، والسيد الخميني قدس سره كان يؤكد على ذلك، لكن نحن أشكلنا على هذا المبنى. فهذه مرسلة من المراسيل الجزمية للصدوق، قال الصادق عليه السلام من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده،
فإن ذكر
يعني توضأ ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجد، فيستحب الوضوء للنوم ثم تطرح هذه الرواية فرضا، وهو أنه إذا تذكر أن حينما آوى إلى فراشه أنه ليس على وضوء، فإن ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره أي من فراشه الذي فيه غبار وتراب كائنا ما كان، لم يزل في صلاة ما ذكر الله، هذا يدل على استحباب التيمم، لكن الرواية واردة في من كان ناسيا لا أنه متذكر لا يريد أن يتوضأ يثقل عليه الوضوء، لا تذكر وهو على فراشه أنه ليس على وضوء. كما أنه لا يمكن إلغاء خصوصية موردها وهو من ليس على وضوء والتعدي منه إلى الجنب، فإن كانت الرواية معتبرتان لأمكن الفتوى بموردها وهو مشروعية التيمم في من تذكر وهو على فراشه أنه ليس بمتوضئ، لا أنه جنب ليس بمتوضئ، فهنا يستحب أن يتيمم من أن يتيمم إما من دثاره أو من التراب الذي على جنبه، فهذا التيمم مشروع. لكن الإشكال في سند هذه الرواية فهي مرسلة. نعم روى في محاسن البرقي هكذا عنه يعني عن البرقي عن محمد بن علي عن علي بن الحكام بن مسكين عن محمد بن الكردوس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بات على وضوء بات وفراشه مسجده. وفي رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام: من آوى إلى فراشه فذكر أنه على غير طهرين وتيمم من دثار ثيابه كان في الصلاة ما ذكر الله. قد يقال بأن هذه الرواية ليست مرسلة لأن البرقي ينقل عن حفص بن غياث، لكن المشكلة أن طبقة البرقي لا تتلائم أن يروي بلا واسطة عن حفص بن غياث الذي كان هو من أصحاب الصادق عليه السلام، فالرواية هذه أيضا مرسلة. ثم قال صاحب العروة: وذكر بعضهم موضعا ثالثا وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين إما المسجد الحرام أو المسجد النبوي الشريف فإنه يجب أن يتيمم للخروج وإن أمكنه الغسل. لكنه مشكل، بل المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج. لو احتلم الرجل في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله، طبعا كما ذكر السيد الخوي تلغى الخصوصية من الاحتلام إلى ما لو نسي جنابته وتذكر هناك أنه كان جنبا. احتلم وتذكر أنه كان جنبا وهو في المسجد الحرام، فيقال بأنه يجب أن يتيمم إذا أمكنه التيمم قبل أن يخرج من المسجد. ما هو المستند في ذلك؟ المستند في ذلك صحيحة أبي حمزة الصومالي قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فيعني أن الاحتلام لا يلازم الجنابة، احتلم يعني رأى الطيف الشهوي، شاف طيف شهوي، شاف أنه مثل طيف أنه ارتكب بعض ما يوجب الجنابة، فلما قام من النوم رأى أنه جنب، هذا صاحبنا سيد محمود ينقل أن بعض الأعلام صار عمره 90 سنة توفت زوجته فرأى أولاده أنه احتلم في الليل ففكروا أنهم يزوجوه، فامرأة بعد ما يصير أبوهم يحتلم وهو عمره 90 سنة أو أكثر، 89 ميلادي، يعني 89 ميلادي أكثر من 90، على أي حال خب هذه الرواية يقول تقول فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما، هكذا وردت الرواية، ولأجل ذلك قال بعضهم ما لو احتلم في أحد المسجدين فإنه يجب أن يتيمم للخروج، الإمام قال يتيمم وإن أمكنه الغسل، لكن الإنصاف كما ذكر صاحب العروة أن هذه الصحيحة منصرفة عن فرض ما لو أمكنه الغسل بلا تنجيس المسجد، ذاك الزمان ما كان يتيسر ذلك أن يغتسل الجنب وجسده نجس ولا ينجس المسجد، فالرواية منصرفة عن فرض ما لو تمكن من الغسل من دون أن ينجس المسجد بحيث يكون بحيث لا يكون زمان غسله أطول من زمان تيممه أو من زمان خروجه من المسجد، فلو تمكن من الغسل شنو أطول؟ الغسل أطول عادة أطول، لأن التيمم لا يأخذ فترة بمقدار الغسل، فإذا فرض أن تهيئته لمقدمات التيمم توجب تأخذ منه وقتا أكثر من زمان الغسل، لو فرض هكذا فهو يغتسل، أو فرض أنه قريب من باب المسجد بحيث لو خرج لا يكون في المسجد في حالة الجنابة إلا دقيقة واحدة، ولكنه لو تيمم يصير دقيقتين مثلا، أو اغتسل يصير دقائق، أما هو قريب من باب المسجد يطلع من المسجد بلا تيمم، الرواية منصرفة عن هذا الفرض، فليتيمم ولا يمر بالمسجد إلا متيممان، ينصرف هذه الرواية تنصرف عن هذه الرواية عن فرض ما لو أراد أن يتيمم يصير دقيقتين إلى أن يفرغ من تيممه، فيبقى في المسجد دقيقتين بلا طهارة لأنه ما لم ينتهي من التيمم فهو محدث جنوب، فبعد دقيقتين يصير متطهرا بالتيمم، لكنه إذا أراد أن يخرج بلا تيمم لا يأخذ إلا دقيقة واحدة. أصلا لا دليل على مشروعية التيمم في حق هذا الشخص، لأنه دقيقة مضطر إلى كونه في المسجد جنوبا سواء أراد أن يتيمم وأراد أن يخرج. وفي الدقيقة الثانية ليس مضطرا إلى البقاء في المسجد، لأنه إذا خرج من المسجد بلا تيمم بعد دقيقة يكون خارج المسجد. فأصلا كما يقول السيد الخوئي وهو الظاهر من عبارة السيد اليزدي صاحب العروة أنه لا يشرع التيمم في حق هذا الشخص، كما أنه لو كانت فترة غسله في داخل المسجد أقل أو مساوي لزمان تيممه وزمان خروجه ولا دليل على مشروعية التيمم في حقه، فيكون مخيرا بين أن يغتسل إذا لا يوجب التنجس المسجد أو يخرج بلا تيمم ولا اغتسال إذا كان زمان زمان غسله مساويا لزمان تيممه وزمان خروجه، وإذا كان زمان غسله أقل من زمان خروجه ومساويا لزمان تيممه وجب عليه الغسل. مثلا زمان غسله يكون دقيقتين، زمان تيممه دقيقتين، وزمان خروجه 3 دقائق، فالدقيقة الثالثة يمكنه أن يكون في المسجد مع الطهارة المائية فليس مضطرا إلى بقائه في المسجد في الدقيقة الثالثة مع حالة الجنابة، كما لا يشرع في حق التيمم لأن التيمم طهور من لا يقدر على الطهور المائي. ولأجل ذلك يقول صاحب العروة المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج، فلا بد من اختيار ما هو أقل زمانا من الأمور الثلاثة، فإذا كان زمان التيمم أقل من زمان الغسل ومن زمان الخروج هنا يجب التيمم إذا كان زمان التيمم أقل من زمان الغسل وزمان الخروج هنا يجب التيمم. وأما إذا كان زمان الغسل أقل من زمان التيمم وزمان الخروج وجب الغسل، وإذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم وزمان الغسل وجب الخروج بلا تيمم ولا اغتسال، كما ظهر حكمه مساواة زمان الثلاثة، فإنه حينئذ لا يشرع التيمم في حقه ويكون مخيرا بين أن يغتسل أو يخرج، لأن زمان الاغتسال مساوي لزمان الخروج، لو خرج يستغرق دقيقتين لو اغتسل يستغرق دقيقتين، ومخير بين أن يغتسل وبين أن يخرج بلا غسل. وقد يقال حينئذ بأنه يجب عليه الخروج ولا يجوز له الاغتسال، لماذا؟ لأن اغتساله يتوقف على مكثه في المسجد، والمكث في المسجد أشد حرمة من الاجتياز، لأن الاجتياز من سائر المساجد جائز وإن كان في المسجدين الشريفين حرام، لكن المكث في المسجد حرام في جميع المساجد، وهذا يكشف عن شدة حرمة المكث في المسجدين. فيقال بأنه لو اغتسل بعد دقيقتين يصير متطهرا، ففي هاتين الدقيقتين مكث في المسجد الحرام بلا طهارة، لكنه لو خرج فخروجه يأخذ مقدار دقيقتين من الوقت، ولكنه اجتياز وخروج وهو أقل حرمة. لكن هذا ليس له شاهد، هو مضطر إلى الحرام وهو كونه في المسجدين في حال الجنابة خلال دقيقتين، هذا حرام فارتفعت الحرمة، ومخير بين أن يغتسل وبعد دقيقتين يصير متطهرا ويبقى في المسجد إلى أي وقت يريد، أو يخرج بدون اغتسال لأنه إذن يأخذ دقيقتين، فهو يكون مخيرا بينهما. لا يمر بالمسجد إلا متيمما. ولا يمر في المسجد إلا متيمما، فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما. خب ماذا يقال؟ لو كان زمان تيممه أكثر من زمان خروجه فهنا هم يتيمم بعد 3 دقائق يصير متطهر بالتيمم، ولكنه قريب من باب المسجد لا يأخذ دقيقة حتى يخرج من المسجد، هنا إذن يبقى 3 دقائق في المسجد حتى يفرغ من تيممه، مع أنه يتمكن خلال أقل من دقيقة يخرج من المسجد بلا تيمم. قطعنا الرواية منصرفة عن هذا الفرق. كما أنه لا يبعد انصراف الرواية عن فرض مساواة زمان التيمم مع زمان الخروج، لأن العرف يقول خب هذا خلال دقيقتين يبقى جنبا سواء تيمم، لأنه لا يفرغ من التيمم إلا بعد دقيقتين، أو خرج بعد دقيقتين يخرج من المسجد، هنا يقال بأنه يجب عليه التيمم. لماذا يجب عليه التيمم؟ خلال دقيقتين يبقى في المسجد جنبا، هذا يتعين عليه ولا يجوز له أن يمشي إلى باب المسجد خلال هاتين الدقيقتين، هذا مستبعد عرفا، ولأجل ذلك تنفرف الرواية عن إفادة وجوب التيمم في هذا الفرض، بل لا يشرع التيمم في حقه لأنه ليس مضطرا إلى التيمم، بل يجب عليه أن يخرج بلا تيمم، سواء كان فترة الخروج مساوية لفترة التيمم أو كانت فترة الخروج أقل من فترة التيمم، بخلاف ما لو كان فترة الخروج الفترة التي يحتاج إليها في الخروج من المسجد أكثر من زمان التيمم، هنا نعم يجب أن يتيمم، لأنه لو أراد أن يخرج من المسجد الحرام والمسجد مزدحم يحتاج إلى مثلا 5 دقائق، بينما أنه لو أراد أن يتيمم لا يأخذ إلا دقيقة أو دقيقتين، هنا لا إشكال في وجوب التيمم عليه، وهذا هو القدر المتيقن من صحيحة الحلبي. المسألة الأخيرة، هكذا قلنا بأن التيمم ليس مشروعا في حقه لانصراف الرواية عن فرض مساواة زمان التيمم مع زمان الخروج، وإلا فقد يدعى إطلاق الرواية. ماذا نقول لمن يدعي إطلاق الرواية غير أن نقول الرواية لا يبعد انصرافها عن هذا الفرض؟ المحق النائيني حينما قال صاحب العروة المدار على أقلية زمان التيمم أو الخروج أو الغسل قال فيه إشكال، والظاهر أنه لو كان واجدا لما يتيمم به بلا تأخير وجب عليه ذلك، لعله أخذ بإطلاق صحيحة الحل. هذه الصحيحة، صحيحة أبي حمزة، لو كان واجدا لما يتيمم به بلا تأخير وجب عليه ذلك، وإلا خرج مسرعا على الأقوال. نقول لا، إذا كان زمان التيمم مساويا لزمان الخروج أو أكثر من زمان الخروج وجب عليه الخروج بلا تيمم، والتيمم لا يشرع في حقه، والرواية منصرفة عن هذا الفرض. المسألة الأخيرة من هذا الفصل، المسألة 37، إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله، وأمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق لا يبعد وجوبه، وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل. وإن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق الوجدان، لصدق وجدان الماء حينئذ، ماء لا يكفي بمقدار الوضوء إلا أن يصب فيه ماء مضاف ويمتزج مع ذلك الماء المطلق فيصير بمقدار يمكن الوضوء به. إذا فعل ذلك، جاب ماء تفاح، ماء رمان، جاب لبن، أو حليب، فألقاه في هذا الماء المطلق الذي لا يكفي لوضوئه أو غسله، فصار بمقدار يكفيه للوضوء أو الغسل بعد المز والخلط، ولا إشكال في أنه يسوغ عليه أنه واجد للماء. الكلام في أنه هل يجب عليه ذلك إذا أمكنه بلا حرج، هذا يتبع أن التظهر من قوله فلم تجدوا ماء أن المدار على عدم وجدان الماء خارجا، أو أنه كناية عن عدم التمكن من الوضوء أو الغسل. لا ينبغي الإشكال في أن قوله فلم تجدوا ماء ظاهر في عدم التمكن من تحصيل الماء أو إيجاد الماء، فلو أمكنه إذابة الثلج لا يقال هو لا يجد الماء، لا يجد الماء ولكنه يمكنه خلق الماء. ظاهر لا يجد الماء أنه لا يتمكن من الوضوء، هذا متمكن من الوضوء ولو بخلق الماء، أو في المقام يتمكن من إيجاد الماء المطلق بمقدار يكفيه لوضوئه أو غسله بإلقاء ماء مضاف عليه ومزه به. إن قلت لماذا لا يقال بمثله في وجوب الحج لمن كان يجد ما يحج به، هناك تقولون بأن من يتمكن من تحصيل مال الاستطاعة لا يجب عليه ذلك. أنا ما عندي خلق أروح أشتغل بالسوق وحصل نفقة الحج، ما عندي خلق، ما أريد. السيد المرعشي يقال بأنه لأنه يقال قطعا هكذا كان، كل ما يحصل من أموال يشتري كتب ويوقفها حتى لا يصير مستطيعا، ولأجل ذلك لم يذهب إلى الحج. جماعة من العلماء ما راحوا للحج، سيد أبو الحسن الصهاني ما راح للحج. شلون ما راح للحج؟ لعله لم يكن مستطيعا، أواخر حياته شاف أنه مرجع كبير فلو أراد أن يحج فشأنه أن يذهب مع جماعة بذا ولا يجد وليس عنده نفقتهم أو لأجل جهات سياسية لعله، لأنه في ذاك الزمان هدموا البقية. على أي حال السيد المرعشي ما راح للحج، بعض الأعلام هم في زماننا ما راحوا للحج، مثل قاضي التبريزي ما راح للحج، السيد صادق الروحاني ما راح للحج، على أي حال ما راحوا للحج. مو استبعد أنه ما كانوا يتمكنوا من تحصيل نفقة الحج، المهم أنه لا يجب تحصيل مال يحج به، تحصيل الاستطاعة مواجب. فما هو الفرق بين المقام وبين مسألة الاستطاعة بالحج؟ هنا قال في الآية الكريمة فلم تجدوا ماء فتيمموا، أي إذا وجدتم ماء فتوضوا. هناك قال يجب الحج لمن يجد ما يحج به، إذا كان يجد ما يحج به. الظاهر أن الفارق هو أنه في الحج ظاهر التعليق على وجدان ما يحج به، وجدان المال، الوجدان الفعلي للمال، لا التمكن من تحصيل المال. وإلا لكان المناسب أن يقول من يتمكن من تحصيل مال يحج به، لا أن يقول إذا كان يجد ما يحج به، إذا كان عنده ما يحج به، من كان له زاد وراحلة، من كان موسرا. هذه التعابير تناسب الوجدان الفعلي لمال يحج به، بخلاف المقام. فإنه في المقام قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ينصرف هذا التعبير إلى من لا يتمكن من الماء لغسله أو تيممه. وقد يقال إن هذا لقرينة ذكر المرة، المريض عادة يجد الماء ولكنه لا يتمكن من استعمال الماء، فيقال بأن كلمة المرضى في الآية تكون قرينة على أن المراد من عدم الوجدان ليس هو عدم الوجدان خارجا، وإنما هو عدم القدرة على الوضوء أو الغسل. هذه القرينة ذكرها السيد الخوي وغيره من الأعلام في مجالات مختلفة. على أي حال هذا تمام الكلام في هذا الفصل. يقعوا الكلام بل لا كلمة المرأة لا، قلنا بأن المتفاهم العرفي من قوله فلم تجدوا ماء أنه حالة اضطرارية بدل اضطراري، والواجب الاختياري هو الوضوء، فينصرف بيان الواجب الاضطراري إلى من لا يتمكن من الواجب الاختياري. وهذا بخلاف الحج، فإنه لم يذكر كبدل اضطراري عن واجب اختياري. في الآية الكريمة ذكر التيمم لمن لا يجد الماء كبدل اضطراري لواجب اختياري وهو الوضوء أو الغسل، والمنصرف من البدل الاضطراري الذي هو مذكور كبديل عن الواجب الاختياري أنه لمن لا يتمكن من الواجب الاختياري. هذا هو المهم الموجب للانصراف في قوله فلم تجدوا ماء إلى من لا يتمكن من تحصيل الماء، لا من يتمكن من تحصيل الماء لأن يذيب الثلج أو او مثلا يلقي ماء مضافا في الماء المطلق، حتى لو كان هذا الماء المضاف قد يكون الماء القليل معتصم مثل ماء العين معتصم، فلا يملك إلا مقدارا من ماء النجس من قطرة دم أو قطرة غير الدم فيلقيه في ماء العين الذي هو متصل بالمادة، لكنه لا يسع الوقت أن يصبر حتى يطلع ماء بمقدار غسله أو تيممه أو وضوئه، فانجبر أن يلقي فيه ماء مضافا نجسا أو مايعا نجسا بمقدار يستهلك فيه ويبقى طاهرا وكثر الماء المطلق بمقدار كفاه لغسله أو لا 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 يصير ماء مضاف، لا يستهلك في الماء المطلق، ليش يصير ماء مضاف؟ أفرض دم لا أفرض لا لون له لا يغير الماء، عرق ليس عرق ليس له لون أو قطرة بول لا لون لا هذا كشق في هذا اليوم المبارك شق أن نتشاق وياكم معا في فرحة الزهراء سلام الله عليها. شنو نكتة أنه من المنفر يكون من المنفرات؟ حرج أن يتوضأ من هذا الماء الذي لا ألقي فيه نجس يستخدمه الطبع، أو ليس كل نجس يستخدمه الطبع، قطرة عرق كثير من الناس يبذلون ثمن يشترون عرق، شنو يصب قطرة عرق في هذا الماء حتى يستهلك فيه بحيث يكفيه لوضوئه من دون أن يتنجس؟ بل السيد السيستاني يقول غير الخمر، يعني من يقول بأن غير الخمر ليس بنجس، أكو جماعة مثل السيد الصادق أفتوا بخصوص نجاسة الخمر وألحقوا به الفقاء على الأحوط، أما غير الخمر والفقاء جماعة من الفقهاء أفتوا بطهارة العرق، فحتى لو كان الماء قليل لا يتنجس بهذا العرق اللي بناء على طهارته. على أي حال فشلون احتاج المكلف إلى هذا العرق حتى يتوضأ منه؟ خوب، فصل في بيان ما يصح التيمم به. يقع الكلام في أنه هل يجب التيمم من تراب الأرض أو يجوز التيمم من مطلق وجه الأرض ولو كان رملا أو حجرا أو غير ذلك؟ هذا بحث مهم نتكلم عنه في الليلة القادمة إن شاء الله. هایی فکر کنم آقای حائری میگفت پاک خمر، مرحوم آقای مرتضی حائری. ميان مرحوم مقدس مرحوم مقدس الأردبيلي كان يرى طهارة الخمر، فصار حديث في إيران قدام الشيخ البهائي أنه هذا الشيخ أحمد الأردبيلي يفتي بطهارة الخمر. قال هذا بسواد شو هذا؟ فقالوا لبابا الشيخ الأردبيلي من الفقهاء، قال شو يسوي قدام الأمراء والسلاطين هم هيك يشربون عرق، إذا علموا بأنه طاهر بعد من اللي يخلصنا من عندهم؟ فانجبرت أقول هذا بسواد. بله متوجه نشدم. نه دیگه گفتم، نه دیگه ما قبول نمی‌کنیم.